الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس 11 من مجالس شهر رمضان لسنة 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم. وقد سبق في الخطبة ولله الحمد السابقة بيان المفطرات وأنها 7، واليوم إن شاء الله نبين شروط الفطر بهذه المفطرات ما عدا الحيض والنفاس. وهذه المفطرات هي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء عمدا. كل هذه الأشياء لا تفطر باستثناء الحيض والنفاس إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا، عالما وهذا يخرج الجاهل، ذاكرا يخرج الناس، مختارا يخرج المكره. فالشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، لقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، وهذا عند الإمام مسلم في صحيحه. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني عن غير عمد، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وقد طلع الفجر، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، فلا يفطر في ذلك كله. لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود، إن كان الخيط الأبيض والأسود وسادك، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. في رواية قال له: إنك لعريض القفا. وقد أكل علي بن حاتم رضي الله عنه بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبينه الخيطان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله لأهميته. ومثل لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت. والله تبارك وتعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا إذا أكل أو شرب وهو ناسي فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لما سبق في الآية السابقة في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأيضا لما أخرجه الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته. ونسبة إطعام الناس وسقيه إلى الله تعالى دليل على عدم المؤاخذة، لكن إذا تذكر ويأكل أو يشرب فعليه أن يمسك مباشرة وأن يلفظ ما في فمه لزوال العذر وهو النسيان. وإذا رأى الإنسان صائما يأكل أو يشرب هل يأمره وينهى أم لا؟ نعم يأمره وينهى، يأمره بترك ذلك وينهاه عن الأكل والشرب في نهار رمضان لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. الشرط الثالث أن يكون مختارا أي متناولا للفطر باختياره وإرادته، فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه رفع الحكم عن من كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك لو أكره الرجل زوجته فجامعها في نهار رمضان إكراها فإن الكفارة تلزمه هو والتوبة عليه هو والقضاء يلزمه هو، أما إذا أكرهها هي فلا شيء عليها. من الأشياء التي لا تفطر الصائم الكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما، ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا ولو بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا بمعنى الأكل والشرب. وإذا ذاق الإنسان الطعام إذا لم يبلغه ولا بشم وكذلك لا يفطر بذوق الطعام، لا يفطر بذوق الطعام ولا بشم الطيب والبخور، كذلك بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور، لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد ربما وصل إلى المعدة شيء منه، ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ في ذلك لأنه ربما هرب شيء منها إلى جوفه. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولا يفطر بالتسوق، إذا تسوق الإنسان في نهار رمضان قبل الزوال أو بعد الزوال الأمر في ذلك سواء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. وأيضا لحديث عامر بن ربيعة عند أحمد وأبي داود والترمذي هو صحيح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يعني ما لا أعد يتسوك وهو صائم. وبالنسبة لمعجون الأسنان الأفضل تركه، وإن كان الجواز فعله لأنه ربما يتسرب شيء منه بخلاف السواك، ربما يتسرب شيء منه إلى الجوف. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء، لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج اسم مكان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس بن مالك حجر منقور يشبه الحوض إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وهذه الآثار كلها ذكر الإمام البخاري في صحيح تعليقا. إذا لو تبرد إذا كان الجو حارا وتبرد بمضمضة أو اغتسال أو نحو ذلك لا بأس بهذا، لكن لا يبالغ في المضمضة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا وأن يوفقنا فيما بقي من شهرنا وأن يمكننا منه وأن يرزقنا الشكر والصبر على العبادة والرضا بها وحبها، وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس 11 من مجالس شهر رمضان لسنة 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر وما يجوز للصائم. وقد سبق في الخطبة والله الحمد السابقة بيان المفطرات وأنها سبعة، واليوم إن شاء الله نبين شروط الفطر بهذه المفطرات ما عدا الحيض والنفاس. وهذه المفطرات هي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء عمدا. كل هذه الأشياء لا تفطر باستثناء الحيض والنفاس إلا إذا تناولها عالما ذاكرا مختارا، عالما وهذا يخرج الجاهل، ذاكرا يخرج الناس، مختارا يخرج المكره. فالشرط الأول أن يكون عالما، فإن كان جاهلا لم يفطر، لقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. وهذا عند الإمام مسلم في صحيحه. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني عن غير عمد، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وقد طلع الفجر، أو يظن أن الشمس قد غربت فيأكل وهي لم تغرب، فلا يفطر في ذلك كله. لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود، إن كان الخيط الأبيض والأسود وسادك، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. في رواية قال له: إنك لعريض القفا. وقد أكل علي بن حاتم رضي الله عنه بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبينه الخيطان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت، ولو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله لأهميته. ومثل لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت. والله تبارك وتعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين له الفجر. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا إذا أكل أو شرب وهو ناسي فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لما سبق في الآية السابقة في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأيضا لما أخرجه الشيخاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته، ونسبة إطعام الناس وسقيه إلى الله تعالى دليل على عدم المؤاخذة. لكن إذا تذكر هو يأكل أو يشرب فعليه أن يمسك مباشرة وأن يلفظ ما في فمه لزوال العذر وهو النسيان. وإذا رأى الإنسان صائما يأكل أو يشرب هل يأمره وينهى أم لا؟ نعم، يأمره وينهى، يأمره بترك ذلك وينهاه عن الأكل والشرب في نهار رمضان، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. الشرط الثالث أن يكون مختارا، أي متناولا للفطر باختياره وإرادته. فإن كان مكرها فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الله سبحانه رفع الحكم عن من كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك لو أكره الرجل زوجته فجامعها في نهار رمضان إكراها فإن الكفارة تلزمه هو والتوبة عليه هو والقضاء يلزمه هو، أما إذا أكرهها هي فلا شيء عليها. من الأشياء التي لا تفطر الصائم الكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمه في حلقه، لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما، ولا يفطر بتقطير دواء في أذنه أيضا ولو بوضع دواء في جرح ولو وجد طعم الدواء في حلقه، لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا بمعنى الأكل والشرب. وإذا ذاق الإنسان الطعام إذا لم يبلغه ولا بشم، وكذلك لا يفطر بذوق الطعام، لا يفطر بذوق الطعام ولا بشم الطيب والبخور، كذلك بشم الطيب والبخور، لكن لا يستنشق دخان البخور، لا يستنشق دخان البخور، لأن له أجزاء تصعد ربما وصل إلى المعدة شيء منه، ولا يفطر بالمضمضة والاستنشاق، لكن لا يبالغ في ذلك لأنه ربما هرب شيء منها إلى جوفه. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولا يفطر بالتسوق، إذا تسوق الإنسان في نهار رمضان قبل الزوال أو بعد الزوال الأمر في ذلك سواء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. وأيضا لحديث عامر بن ربيعة عند أحمد وأبي داود والترمذي وهو صحيح: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي، يعني ما لا أعد، يتسوك وهو صائم. وبالنسبة لمعجون الأسنان الأفضل تركه، وإن كان الجواز فعله لأنه ربما يتسرب شيء منه بخلاف السواك، ربما يتسرب شيء منه إلى الجوف. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء، لما روى مالك وأبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج اسم مكان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر، وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه على نفسه وهو صائم. وكان لأنس بن مالك حجر منقور يشبه الحوض، إذا وجد الحر وهو صائم نزل فيه. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وهذه الآثار كلها ذكر الإمام البخاري في صحيح تعليقا. إذا لو تبرد، إذا كان الجو حارا وتبرد بمضمضة أو اغتسال أو نحو ذلك لا بأس بهذا، لكن لا يبالغ في المضمضة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يوفقنا فيما بقي من شهرنا، وأن يمكننا منه، وأن يرزقنا الشكر والصبر على العبادة والرضا بها وحبها، وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.